بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الحضانة. الحضانة مصدر مأخوذ من قولهم: حضن الشيء يحضنه حضانة إذا ضمه إليه. والحضن من الإبط إلى الكشف، ويشمل ذلك العضدين، ما تحت العضد والصدر. وسميت الحضانة بهذا الاسم لاشتمالها على ضم المحضون، وهو الشخص الذي يعجز عن القيام بأمور نفسه لصغر أو جنون أو عته أو غير ذلك. وباب الحضانة يتعلق بالقيام على حقوق الضعفاء من الصبيان والصغار، وكذلك أيضا المجنون والمعتوه. ومناسبة باب الحضانة لما قبله أن المصنف رحمه الله بين حقوق النفقات كما تقدم معنا، وكذلك قسم وبين أقسامها، أقسام النفقات، فناسب بعد ذلك أن يبين حقا خاصا بالصبي بالصغير والمجنون، وهو حق الحضانة. وتقديم باب النفقات على باب الحضانة مبني على أن النفقات لا تختص بنوع معين من كل وجه، ولكنها أشمل وأعم من الحضانة. ولكن الحضانة بعض العلماء يراها خاصة بالصغير، فلا تشمل الكبير كالمالكية، وإن كان جمهور العلماء رحمهم الله على أن الحضانة تشمل الصغيرة وتشمل الشيخ الكبير والزمن وما في حكمهم. ونظرا لأن الحضانة تختص بنوع خاص، فالأنسب أن يبدأ بالحق العام قبل الحق الخاص، من باب التدرج بالأعلى، من الأعلى إلى ما هو دونه. والحضانة هي القيام بأمور من لا يستقل بنفسه، القيام بأمور من لا يستقل بنفسه وتربيته ودفع الضرر عنه أو ما يهلكه. ولذلك تشتمل الحضانة على القيام على مصالح الصغار ورعاية هذه المصالح بما يكون فيه الخير للصغير أو للمجنون إذا كان المحضون مجنونا، أو للشيخ الكبير الزمن إذا تحمل وليه مصالحه وقام على رعايته. بتحصيل المصالح يشمل ذلك تحصيل المصالح من رعايته في نومه ويقظته، بمتابعة أحواله والإشراف على تعليمه وتأديبه وتقويمه ودلالته على خير دينه ودنياه وآخرته. فالصبي والصغير، سواء الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، يحتاج إلى من يرعى شؤونه ويقوم بأموره، فيرعى شؤونه ماديا ويرعى شؤونه معنويا. والحضانة تتكفل بذلك كله، والإسلام جعل هذه الحضانة إلى شخص مخصوص بشروط مخصوصة لا بد من توفرها فيه، وجعل لهذه الحضانة أمورا ينبغي على الحاضن أن يقوم بها على وجهها، وجعل لها أمدا وغاية تنتهي عند بلوغها إليه. وكل هذا يبينه العلماء رحمهم الله في باب الحضانة. يقول المصنف رحمه الله: باب الحضانة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بحضانة الصغير ومن في حكمه. يشمل هذا ثلاثة جوانب: الجانب الأول بيان من هو الشخص الحاضن ومن هو الأولى والأحق بالحضانة، والجانب الثاني بيان من الذي يحضن وهو الشخص المحضون، والجانب الثالث بيان صفة الحضانة والمسائل والأحكام المتعلقة بها.
قال رحمه الله تعالى: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون.
يقول رحمه الله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. تجب بمعنى تثبت، فالحضانة ثابتة إما بسبب الصغر أو الجنون والعتى، وبناء على ذلك لا حضانة لكبير بالغ إذا كان عاقلا فإنه لا حضانة عليه، إلا إذا كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يقوم بأموره ومصالحه، فأفتى طائفة من أهل العلم رحمه الله بأنه في حكم الشخص المحضون، لكن هذا فيه تفصيل، إذا غيب عن عقله غاب عنه عقله فحينئذ لا إشكال ويلحق بالمجنون، وإذا كان فيه خرق أو سفه ألحق بالمحجور عليه. فبين رحمه الله أنها تثبت إذا كان المحضون صغيرا سواء كان ذكرا أو كان أنثى، والسبب في هذا أن الصغير ضعيف العقل لا يحسن القيام ورعاية مصالحه والقيام على نفسه، وبناء على ذلك لا بد من شخص يقوم عليه، ولهذا قال الله عز وجل: وكفلها زكريا، فجعلها في كفالة من هو أكبر، وهذا يدل على أن الصغير يحتاج إلى من يكفله ومن يقوم على رعايته، وهذا ثابت بالسنة وإجماع العلماء. وقال بعض العلماء: الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فالذين يقولون أن هذا الحق يثبت بالكتاب يستدلون بآية آل عمران التي تقدمت: وكفلها زكريا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وأما دليل السنة فأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، ثم طلقني أبوه وزعم أنه آخذه مني، وفي رواية أنه ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به إثبات للحضانة. كذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الأول حسن الإسناد، ومن رواية الوليد بن مسلم عن عمرو بن شعيب، والرواية في السنن بالعنعنة وهو مدلس، ولكن هناك رواية في البيهقي صرح فيها بالتحديث، وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي يحسنها طائفة من العلماء رحمهم الله ويختارون أنها من قبيل الحسن. وأما بالنسبة للحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صححه غير واحد من العلماء والأئمة، وفيه أن رجلا وامرأة اختصما في صبي لهما، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة رجل وامرأة تنازع في صبي فأمرهما أن يستهما عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم للغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فاختر أيهما شئت، فاختار أمه. وهذا الحديث الثاني يستدل به العلماء على انقطاع الولاية بعد الحضانة في مسألة التخيير بعد السبع، وسيأتي الكلام عليها. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصغير تثبت الحضانة في حقه، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله على أن الصغير ذكرا كان أو أنثى أنه لا بد له من حاضن، وذلك على التفصيل الذي سنذكره في قرابة المحضون ومن هو أولى بحضانته. ثم إن دليل العقل يؤكد ما تقدم، فإن الصغير قاصر في نظره، قاصر في رعاية مصالحه، ولذلك أمرنا الله بالحجر عليه، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأمر بالحجر على اليتامى، فهذا يدل على أن الصغير يحتاج إلى من يرعاه. وإذا كان الصغير غير قادر على رعاية مصالحه فإنه ينبغي أن تسند الرعاية لمن هو أهل، وأحق من يقوم بذلك قرابته.
ومأتوه ومجنون.
العته ضرب من الجنون، والجنون ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الجنون المستديم، والقسم الثاني الجنون المتقطع. فإذا كان الشخص به جنون مجنون فإنه يولى عليه من يقوم على شأنه ورعاية مصالحه، وهذا طبعا قول جمهور العلماء رحمهم الله على أن الحضانة تثبت للكبير إذا كان بالغا مجنونا. وأما العتة يقول أنه ضرب من الخرق، يكون ناقص العقل، ليس مجنونا من كل وجه ولا عاقلا من كل وجه، وضرب ما يميز الأمور، بعض الأحيان يميز ولا يميز، يعني يخلط، هذا نوع من العتة، وقد يكون بأسباب الحوادث كأن يضرب على رأسه فيصبح عنده نوع من الخلط وعدم تمييز في الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أنه إذا كان قاصرا في نظره في مصالحه لنفسه، سواء كان سبب القصور صغر السن أو كان سبب القصور عدم وجود العقل أو ضعف العقل والإدراك، فإنه يولى عليه من يقوم عليه.
والأحق بها أم.
قوله رحمه الله والأحق بها أم، هذا ترتيب للذين يقومون بالحضانة، ترتيب للأشخاص أو من له حق الحضانة. فالحضانة تثبت للأم، ثم أمها وإن علت بمحض الإناث، ثم الأب وأمه وإن علت، فأمه وأم أمه وهي الجدة جدة المحضون، وبعد ذلك الحضانة للجد، ثم أمه وإن علت بمحض الإناث، ثم للأخت الشقيقة، ثم للأخت لأم، ثم للأخت لأب، ثم بعد ذلك للخالة الشقيقة، ثم الخالة الأم، ثم الخالة لأب، ثم العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، ثم بعد ذلك تثبت الحضانة لخالة الأم، خالة الأم الشقيقة، ثم خالة الأم لأم، ثم خالة الأم لأب، ثم عمة الأب الشقيقة، ثم عمة الأب لأم، ثم عمة الأب لأب، ثم بعد ذلك بنت الأخ الشقيق، ثم بنت الأخ لأم، ثم بنت الأخ لأب، ثم بنت الخالة الشقيقة، ثم بعد ذلك لبنات أعمام الأعمام، أعمام الأب الأشقاء، ثم العمات بنات العمات الشقيقات، على نحو على الترتيب الذي تقدم. فعمات الأب الشقيقات، ثم بعد ذلك عمات بنات العمات الشقيقات، ثم بنات العمات لأم، ثم بنات العمات لأب، ثم بعد ذلك لأقرب عاصب من أولياء المحضون. هذا بالنسبة للأصل في الترتيب، روعي في جهة الأم، يعني روعي في التقديم جهة الأم، لأن الحضانة بالإناث ألصق منها بالذكور، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم حضانة الأم على حضانة الأب، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة الذي تقدم معنا: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالذي اختصم هنا عندنا الأب وهو الزوج، والأم هي الزوجة. فبين عليه الصلاة والسلام بقوله أنت خطابا للزوجة وهي أم المحظون أحق به ما لم تنكحي ما لم تتزوجي. فهذا أصل عند علماء رحمه الله على أن جهة الأمومة مقدمة ويراعى في الحضانة جهة الأمومة. وهذا لا شك أنه عين الحكمة والصواب، فإن الطفل والصغير يحتاج إلى الرعاية، والحنان من الأم والحنان من الإناث أكثر من الحنان من الذكور والرجال. والرعاية للمصالح مصالح الصغار من الإناث أبلغ من رعاية الذكور، فإن في الرجال من الخشونة والعنف والقوة ما لا يخفى، وفي الإناث من اللين والصبر وتحمل أذية الأطفال والصغار ما لا يخفى. فأعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، ومن هنا قدمت جهات الأمهات كما يلاحظ. مثلا عندنا الأخوات إذا وجدت أخت شقيقة، أخت لأب وأخت لأم، قدمت الأخت لأم على الأخت لأب، وإذا وجدت عمة شقيقة وعمة لأب قدمت عمة لأم وعمة لأب، قدمت العمة لأم على العمة لأب، وهكذا. فهذا كله رعى العلماء رحمه الله فيه الأصل الشرعي من تقديم الإناث على الذكور. نعم.
ثم أمهاتها القربى فالقربى.
الأولى والأحق الأم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنت أحق به ما لم تنكحي. فقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق فيه دليل على أن الأم مقدمة في الحضانة، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله من حيث الأصل أن الأم أولى وأحق بالحضانة، ولذلك هي التي تقوم على تربية ولدها ورعاية شؤونه، فأولى من حضن الصبي وقام به الأم. ثم أمها وإن علت، لأن أم الأم كالأم وهي أم، ولذلك تنزل منزلة الأم عند فقد الأم وهي بعد الأم في الترتيب. نعم. أمها كأم أم وأم أم الأم وهي جدة المحظون أو جدة أمه. نعم.
ثم أب،
ثم أب. من أهل العلم من قدم الأب على أم الأم، ومنهم من جعل جهة الأم مقدمة على الأصل في رعاية الشرع لها، فقالوا إن الأب يكون بعد فقد أم الأم أو وجود مانع في أم الأم، والأب له حق. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة أنت أحق، وأحق صيغة وأفعل في لغة العرب تدل على اشتراك شيئين فأكثر، وأن أحدهما أكثر أو أعظم مزية من الآخر. فإذا قيل محمد أعلم من علي فهم أن محمد وعلي كل منهما عالم، ولكن منزلة محمد أعلى من منزلة علي في العلم. فهذه صيغة أفعل تقتضي التشريك والمزية بالتفضيل، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي أثبت عليه الصلاة والسلام للأب حقا، ولكنه بيّن أن الأم أولى، وإلا لأبطل دعوى الأب من أصلها وقال لا حق له في ذلك، ولكنه لما قال أنت أحق دل على أن للأب حق في حضانة ولده، ولأن في الأب من الشفقة والحنان والرعاية والقيام بالمصالح ما لا يخفى، وفيه من القدرة على رعاية مصالح الصغير ما ليس في الأم، خاصة عند وجود الحاجة لحقوق الصغير عند الناس أو نحو ذلك، أو يحتاج الصغير إلى تعليم أو تأديب أو دلالة على صنعة أو حرفة، فالأب هو الذي يتولى إخراجه لذلك والقيام عليه ومتابعته أمره بذلك وحثه عليه.
ثم أمهاته،
ثم أمهات الأب أمه وأم أمه وإن علت بمحض الإناث. نعم.
ثم جد،
ثم جد، لأن الجد منزل منزلة الأب، والجد أب من وجه، ولذلك قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم. فالأب الجد بمنزلة الأب، وعلى ذلك أصول الشريعة أن تنزل الجد منزلة الأب، فإذا لم يوجد الأب أو كان في الأب مانع انتقلت الحضانة إلى الجد. نعم.
ثم أمهاته كذلك.
ثم أمهات الجد كذلك، يعني لهن الحق في الحضانة لأنه منزل منزلة الأب. فإذا أصبح عندنا في الأصول الجهات التالية: الأم، ثم تليها أمها وإن علت، ثم الأب، ويليه تليه أمه وإن علت، ثم الجد وتليه أمه وإن علت. هذه ستة أنواع كلها مركب من جهة الأصول، إما من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم.
ثم أخت لأبوين.
ثم أخت لأبوين، أي أخت شقيقة. فإذا لم يوجد واحد من هؤلاء الستة انتقلت الحضانة إلى فرع الأصل. ينظر للترتيب، الأصل عندنا من جهة الأب والأم، وأصل الأصلين من جهة الإناث، ومن جهة الذكر بالنسبة للأب، وبعد ذلك انتقل إلى فرع الأصل وهي الأخت. وقد بينا أن الأخت هي التي شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. فهنا الأخت الشقيقة لها حق الحضانة، وفيها من الشفقة والحنان والعطف، لأنها صنو المحضون، ولا شك أنها ترعى مصالح أخيها. فالأخت الشقيقة لأنها أدلت من جهتين، ثم تليها الأخت لأم إعمالا لأصل الشريعة بتقديم جهات الأمهات على جهات الآباء، ثم الأخت لأب. فهذه كلها هؤلاء النسوة الثلاث من جهة الأخوة، فتقدم الشقيقة ثم بعدها لأم ثم بعدها لأب. فإذا لم يوجد شيء من الأصول أو وجد وفيه مانع كأب كافر، أو الأب والأم مرتدة والعياذ بالله، وليس هناك من قرابة إلا بعد الأصول إلا الأخت الشقيقة، انتقلت الحضانة إليها. فإن لم توجد الأخت الشقيقة أو بها مانع انتقل إلى الأخت لأم، فإن لم توجد أو فيها مانع انتقل إلى الأخت لأب.
ثم لأم.
نعم.
ثم لأب. ثم خالة لأبوين.
ثم خالة لأبوين، أي تستحق الحضانة الخالة الشقيقة. والخالة الشقيقة هي كل أنثى شاركت الأم في أصليها. وأما الخالة لأب أو أم فإنها شاركت في أحد الأصلين. فالخالة تنزل منزلة الأم في الحضانة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فتح مكة جاءت بنت حمزة تصيح: يا عم يا عم يا عم. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: دونك بنت عمك، خذيها واحتمليها. فحملتها فاطمة فاختصم فيها جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب. فهذه البنت بنت لحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمها. وكان بعض العلماء يقول، يأخذ هذا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ملحظا لطيفا، يقول: هذه بنت صغيرة يتيمة عقلت عمها من الرضاع، هي تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم، وهو عم من الرضاع. يقول: كيف بنات اليوم تجهل حتى عمها من النسب؟ انظر كيف كان يراعى تربية البنات، وكيف كانت الأم تربي، لأن أباها ميت، قتل رضي الله عنه وارضاه، حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد، وهذا فتح مكة والمسافة بعيدة، ومع هذا عقلت من عمها من الرضاع، فما ذلك لعمها من النسب وقرابتها من النسب؟ لأن البنت كانت تربى في حجر أمها، وكانت الأم لا تفرط في فلذة كبدها. أما اليوم لربما دخل عليها عمها، ودخل عليها خالها، قريبها من النسب، و وألصق الناس منها فجهلته والعياذ بالله. كل هذا نسأل الله السلامة هذا بسبب قطيعة الرحم أو بسبب إسناد التربية إلى المربيات والعاملات وترك الأمهات لواجبهن من الرعاية. فالشاهد أن هذا الحديث تعلقت فيه هذه الصغيرة وصاحت فاختصم فيها هؤلاء الثلاثة. علي بن أبي طالب يقول بنت عمي إنها بنت ابن عمي, وكذلك يقول جعفر رضي الله عنه وأرضاه لكنه قال وخالتها تحتي, وقال زيد بن حارثة إنها ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد بن حارثة وكذلك بين زيد بن حارثة وحمزة رضي الله عنهما. فقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم. هذا من أقضياته عليه الصلاة والسلام, قضى في هذه الخصومة وفصل بالحق الذي فصل به ربه سبحانه وتعالى وخير الفاصلين, فقال الخالة بمنزلة الأم. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يلحظ في أن علي رضي الله عنه وجعفر كل منهما أدلى بسبب الذي هو من جهة العصبة, أن كل منهما يعتبر ابن عم في من جهة العصبة القرابة موجودة, لكن جعفر رضي الله عنه وأرضاه فضل من جهة وجود الزوجة التي هي خالة, ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم وفضلت من هذا الوجه. ومحل الشاهد في قول عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم, حيث دل هذا النص على أن الخالة تنزل منزلة الأم, ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن الخالة لها حق في الحضانة. نعم.
ثم لأم,
ثم نعم,
ثم خالة لأبوين,
خالة الأبوين, ثم الخالة لأم, ثم الخالة لأب. نعم.
ثم عمات كذلك,
ثم عمات كذلك, تقدم الشقيقة لأنها أدلت من جهتين, ثم تقدم الخالة العمة لأم, ثم تقدم بعد ذلك العمة لأب. نعم.
ثم خالات أمهم,
إذا انتهي من خالات المحضون انتقل إلى خالات الأم, والخؤولة جاءت من جهة الأم ويقدم فيها الخالة الشقيقة خالات الأم الشقيقة, وهي التي شاركت أم الأم في أصليها. انتهينا من الخالة التي هي أخت الأم, ثم ينتقل إلى خالة الأم. فخالات الأم تقدم الشقيقة على التي لأم, ثم تقدم التي لأم على التي لأب. نعم.
ثم خالات أبيه,
ثم خالات أبيه, من جهة الخؤولة من جهة الأم مقدمة على الخؤولة من جهة الأب. نعم. يقدم فيها الشقيق ثم الخالات لأم ثم الخالات لأب على التفصيل الذي تقدم. نعم.
ثم عمات أبيه,
ثم عمات أبيه, عمات الأب يراعى فيهن نفس الترتيب, العمة الشقيقة ثم العمة لأم ثم العمة لأب, هذا من جهة عمات الأب. والأم لا يراعى أو لا حق لعمات الأم, وذلك لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام وليس من العصبة, ومن هنا لا حق لعمات الأم من جهة الترتيب الذي ذكرناه في الحضانة.
ثم بنات إخوته وأخواته,
ثم بنات إخوته, بنت الأخ الشقيق, ثم بنت الأخ لأم, ثم بنت الأخ لأب, وبعد ذلك بنت الأخت الشقيقة, ثم بنت الأخت لأم, ثم بنت الأخت لأب. هذا بالنسبة للترتيب الذي اختاره المصنف رحمه الله. من أهل العلم رحمه الله من يقدم جهة الإخوة الأشقاء على جهة عمات الأصول وخالات الأصول, وذلك لمكان القرب المشاركة في الأصل, ويرى أنهم مقدمون, وبناء على ذلك تقدم البنوة كما حصل الخلاف في الفرائض, نساء الفرائض, وسيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم بنات أعمامه وعماته,
ثم بنات أعمامه, بنات الأعمام الأشقاء، ثم بنات الأعمام لأم، ثم بنات الأعمام لأب، ثم بنات العمات الشقيقات، ثم بنات العمات لأم، ثم بنات العمات لأب، على نفس الترتيب الذي ذكرناه، لأن السبب واحد تقدم فيه جهة الأم على جهة الأب. نعم.
ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه.
إذا انتهي من الفرع اللي هو الحاضن بالنسبة إليه، ينتقل إلى أصوله، بنات عمات أبيه الشقيقات، ثم بنات عماته لأم، ثم بنات عماته لأب، وشيء أعمامه، بنات أعمامه الأشقاء، ثم بنات أعمامه لأم، ثم بنات أعمامه لأب، ثم بعد ذلك انتقل إلى بنات عماته الشقيقات، ثم لأم، ثم لأب. والسبب في هذا أنه تقدم الذكورة في الإخوة، قدم بنات الإخوة الأشقاء على بنات الشقيقات، لأن العصبة من جهة الأشقاء أقوى منها في الإناث الشقيقات، وكذلك بالنسبة للعمات والأعمام، تقدم فرع العمات الأعمام الذكور على فرع العمات الإناث من جهة العصبة. وأما بالنسبة لجهة الأنوثة على الأصل الذي ذكرناه باقي كما هي، لأنهم كلهن إناث، لكن يبقى قوة التعصيب، ومن هنا تقدم البنات الأعمام الشقيقات، ثم يليهن بنات الأعمام لأم، ثم بنات الأعمام لأب، ثم بنات العمات الشقيقات، ثم بنات العمات لأم، ثم بنات العمات لأب. نعم.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، هذا أصل عند العلماء رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله تقريره أكثر في الفرائض، أنه يقدم طبعا الأصل تقديم الجهات ثم القرب ثم القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعله. فلو وجد مثلا بنت عم وبنت ابن عم، لا شك أن بنت العم مقدمة على بنت ابن العم بالنسبة لمنزع العصبات بعد انتهاء الأصول، فيقدم الأقرب ويقدم الأقوى، مثل ما ذكرنا في الشقيق مع الأب وأم، فإنك تقدم جهة الشقيق على جهة الأخوة في الأخوة والعمومة والخؤولة، قدمت الشقيق على الأم لأم ولأب، لأن الشقيق أدلى بواسطتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، ولكن الذي لأم أو لأب أدلى من جهة بواسطة واحدة، إما من جهة الأم أو من جهة الأب، ولذلك يراعى في تقديم العصبات هذا الأصل. نعم.
فإن كان أنثى فمن محارمها.
فإن كان الشخص المحظون أنثى فمن محارمها، يقدم المحرم، مثلا لو كان لها ابن عم، ابن عم أحدهما بينه وبينها رضاعة، فهو أخوها من الرضاع، فهذا مقدم على ابن عم ليس بذي محرم، ولذلك يكون القريب محرما وارثا، ويكون وارثا غير محرم، ويكون محرما وغير وارث، فيراعى المحرمية تراعى في الأنثى، ما تضم مثلا لو فرضنا أنها قرابتها كلهم كفار، فانقطعت الحضانة وجود مانع الكفر، لكن لها قريب ابن عم وأراد أن يقوم بحضانتها، قال هذه قريبتي أنا أولى بحضانتها، فننظر إذا كانه ليس بذي محرم منها، ما في محرمية بينه وبينها، فحينئذ مذهب طائفة من العلماء رحمه الله أنه لا حضانة لها، لا حضانة له عليها، وتنتقل الحضانة إلى الحاكم، وقال بعض العلماء لا تنتقل للحاكم، ولكن يقال له اختر شخصا من من بينه وبينها رباعة ومصاهرة يكون من ذوي الأرحام، فيكون اختياره لهذا الذي من ذوي الأرحام موجبا لتقديمه على بقية القرابة من ذوي الأرحام. الشاهد أن القريب الذي ليس بذي محرم، ابن العم هذا يرث، لو ماتت يرثها، لأن ابن العم عصبة، ولو ماتت وليس لها أصول ورث يعني بقية المال، أو ورث المال كله إذا لم يكن لها وارث من الأقربين أصحاب الفروض أو العصب الأقرب منه، فهو وارث ولكنه ليس بذي محرم. ففي هذه الحالة إذا وجدت علاقة كابني عم، أحدهما بينه وبينها رضاعة، فهو ابن عم وعم من الرضاعة أو خال من الرضاعة، أو في صلة للمحرمية، قدم على الذي لا محرمية بينه وبين المحظون. السبب في هذا أن هذه المرأة إذا حضنها من ليس بمحرم منها لم يؤمن، قد تكون فيها فتنة وقد تتعرض للحرام. الأصل في الحضانة حفظها مما يضرها أو يتسبب في إهلاكها، فبناء على ذلك لا يتولى الذكر الحضانة على الأنثى إذا لم تكن هناك محرمية.
ثم لذوي أرحامه،
ثم لذوي أرحامه مثل الخال بالنسبة للمرأة تنتقل، لأن ذوي الأرحام لهم حق، الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وعلى التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله في مراتب ذوي الأرحام في الفرائض. نعم. ثم لهم حق، مثلا أبو الأم هذا محرم وليس من أهل الحضانة في الأصل، ويعتبر من ذوي الأرحام ومحرم أيضا للبنت، لو كان أبا أمها فهو جدها، جدها من جهة الأم، فهذا له حق حضانة لكنه من ذوي الأرحام، لا يكون له حق حضانة مع وجود هؤلاء الذين تقدموا لأنهم أحق وأولى. فإذا فقدوا، وهذا كثيرا ما يحصل فقد في حالة مثلا الكافر إذا أسلم وانقطعت قرابته ولم يوجد إلا ذو محرم منه، مثل جد يعني يسلم ثم يموت ولده بين المسلمين، يولد ولده بين المسلمين ويموت، في هذه الحالة يحكم بحضانته إلى قريبه، ويوجد مثلا خال، الخال من ذوي الأرحام، الخال من ذوي الأرحام ومحرم وليس بوارث، يعتبر من المحارم ولكنه من الذين لا يرثون. قد بينا أن القرابة فيهم من هو محرم وارث، وفيهم من هو وارث غير محرم، وفيهم من هو وارث محرم، وبناء على ذلك ينظر في ذوي الأرحام كالخال وابن الأخ لأم، فينظر في ترتيبهم على الأصل الذي ذكرناه، مثلا يقدم أبو الأم على ابن الأخ لأم لتعلق ذلك بالأصل، وجهة الأخوة تبع لجهة الجدودة، على تفصيل سنبين إن شاء الله في ترتيب ذوي الأرحام. نعم.
ثم للحاكم،
ثم للحاكم، إذن عندنا الأصل الذي ذكرناه، ثم العصبات، الترتيب الذي ذكرناه أولا، ثم العصبات، ثم ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك الحاكم. والحاكم الأصل في ولايته على الصغير وقيامه بأمر حضانته قوله عليه الصلاة والسلام: فالسلطان ولي من لا ولي له. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في السنن، وهو حديث صححه غير واحد من أهل العلم رحمه الله، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن السلطان ولي من لا ولي له، فإذا انقطعت ولاية الحضانة من الأقرباء ممن ذكرنا ومن ذوي الأرحام، ما وجد له أقرباء ولا عصبة ولا ذو أرحام، انتقلت ولايته إلى الحاكم، فهو ولي من لا ولي له. نعم.
وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.
اقرأ.
وإن امتنع من له الحضانة،
وإن امتنع من له الحضانة، هذا طبعا على وجهين عند العلماء، هل الحضانة حق واجب لا اختيار فيها للحاضن، أم أنها حق تخييري يقال له هذا حقك، إن شئت أن تلي حضانة الصغير وإن شئت أن تترك، فينتقل الحق إلى من بعده. وجهان العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول الحضانة حق واجب، وهذا القول منهم من يفصل ومنهم من يطلق، ومن يفصل يقول إذا كان الشخص المحظون لا يقبل غير هذا غير الأم أو لا يقبل غير الأب وثبتت ولايته دون وجود من هو أحق قبله، يجب على ذلك الأب أو تجب على الأم الحضانة، وليس لها حق الترك وليس لها حق التولي، يعني أنها تترك الصبي، فإذا تركت أجبرها القاضي وأجبرها الإمام الوالي على القيام بحق الحضانة، هذا على القول بوجوبها. والذين قالوا بعدم الوجوب يقولون إذا تخلى وقال لا أستطيع لا أريد أن أحضنه فإنه ينتقل تنتقل الحضانة إلى من بعده. فمثلا إذا كان هناك أخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب، بينا أن الأخت لأم لا تكون حاضنا للصغير مع وجود الشقيقة، فلو أن الشقيقة قالت لا أريد الحضانة وقلنا من حقها ذلك، انتقل حق الحضانة إلى الأخت لأم. وقس على هذا، يعني إذا كان الأقرب امتنع وكان من حقه أن يمتنع انتقلت الحضانة إلى من بعده. نعم.
أو كان غير أهل،
أو كان غير أهل، الحضانة لها شروط لا بد من توفرها للحكم بأهلية الحاضن للحضانة، من إسلام وبلوغ وعقل وحرية وحسن ولاية، عدم وجود عاهد مرض معد ونحو ذلك من الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط حكم بالحق لصاحبه لاستحقاقه للحضانة. فإذا وجد فيه مانع، كأن كان كافرا أو ارتد والعياذ بالله فكفر، سقط حقه في الحضانة فينتقل إلى من بعده، انتقل إلى من بعد هذا الشخص الذي فيه المانع. نعم.
انتقلت إلى من بعده،
انتقلت إلى من بعده بالترتيب الذي ذكره رحمه الله.
ولا حضانة لمن
لو كان عنده مثلا عم شقيقة وعم لأم وعم لأب، العم الشقيقة كافرة والعياذ بالله أو مرتدة، الحين إذا تنتقل الحضانة إلى العمة لأم، وهكذا لو كان وجد مانع في العمة لأم مثلا كانت مجنونة تنتقل الحضانة للعمة لأب. وقس على هذا، يعني تنتقل للأقرب لمن هو أقرب للقريب الذي وجد فيه مانع.
ولا حضانة لمن فيه رق.
شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الشروط التي ينبغي توفرها في الحاضن، فيشترط فيه أن يكون حرا، والرقيق ليس بأهل للحضانة بحيث الجملة، هناك تفصيل عند العلماء رحمهم الله، والسبب في ذلك أن الشرع نزع الولاية عن الرقيق وهو لا يلي أمر نفسه، حتى إن ماله لا يملكه وهو ملك لسيده إلا ما ملكه، قال صلى الله عليه وسلم من باع عبده وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يده عن أن يتصرف في ماله فكيف يتصرف بغيره، فهو لا يملك النظر لحظ نفسه، من باب أولى أن لا يتولى أمر غيره. وقد بينا سبب هذا وقلنا إن الإسلام في مسألة الرق لا يخصها بجنس ولا بلون ولا بطائفة ولا بزمان ولا بمكان، وأنه جعل ذلك راجعا إلى وجود الكفر بنعمة الله عز وجل والمحاربة لدين الله عز وجل، فإذا كان الشخص بهذه المثابة سقطت عنه الأهلية حتى صار كالبهيمة، كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وحينئذ يباع ويشترى ويملك، وبينا حكمة الشريعة في هذا كله. وعلى كل حال فالرقيق لا ليس له حق في الحضانة، أنه لا يلي أمر نفسه من باب أولى أن لا يلي، ولأنه مشغول بخدمة سيده. الرقيق حينما يكون مملوكا أثبت الشرع الحق لسيده، فهو مشغول بخدمة سيده، فكيف يتفرغ للقيام برعاية هذا الصبي أو هذه الصبية؟ ولذلك لو قيل لهؤلاء إن لهم ولاية ضاعت حقوق الشخص المحظون، لأنه لا يجب إما أن يضيع حق سيده وإما أن يضيع حق الشخص المحظون، فقالوا نبقيه على الأصل من أنه مطالب بحق سيده. نعم. والبعض يقول أبدا، يعني تجد البعض يستغرب من الفقهاء أن يقول هذا، هذه أصول شرعية، لأنها إذا لأنك إذا أثبتت أن الشرع أثبت الملكية الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فجعلهم ملك يمين، جعل الأمة ملك يمين لسيدها، والمملوك مشغول بخدمة سيده، وبناء على ذلك لا يستطيع القيام برعاية الشخص المحظون. ومن هنا أسقط جمهور العلماء رحمه الله الحق في الولاية للرقيق. نعم.
ولا لفاسق.
الفسق أصله من فسقة الرطبة إذا خرجت عن قشرها، فأصله الخروج. وسمي الفاسق والعياذ بالله فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله. والفسق فسقان، فسق مخرج من الملة وهو فسق الكفور، الكفر والعياذ بالله، وفسق لا يخرج من الملة وهو فعل الكبائر، كبيرة من الكبائر، أو الإصرار على صغيرة من الصغائر. والفاسق طبعا له أحوال، فتارة يكون فسقه مؤثرا في الحضانة، وتارة يكون فسقه لا يؤثر في الحضانة. ومن هنا من أعدل الأقوال في هذه المسألة، هل الفاسق يتولى الحضانة أو لا يتولاها، من أعدل الأقوال أننا ننظر في فسقه، فإن كان فسقه متعديا مؤثرا في الحضانة لم يكن له حق في الحضانة، لأن المقصود من الحضانة يفوت بولايته، ومقصود الشرع من ولايته أن يقوم بحقوق الحضانة، ومثل هذا لا يؤمن منه. وأما إذا كان فسقه لا يؤثر في الحضانة، فإن قد تجد الشخص مثلا مقصر ويقع في بعض المحرمات، ولكنه من أغير الناس على عرضه، ومن أحفظ الناس بحقوق القرابة، وقد تجد عنده أخطاء وزلات، ولكنه من أصدق الناس قولا ومن أحسنهم معاملة، فليس كل فسق يؤثر في الحضانة. ولذلك من أعدل ما يقال أننا ننظر، فإن كان فسقه يضيع الحضانة ويؤثر في الحضانة فلا يتولى. مثلا شخص معروف والعياذ بالله ببعض المعاصي من شرب خمر أو فعل محرم من الكبائر، ومستهتر بالحقوق والواجبات، فمثل هذا لا يعطى حق الحضانة. لكن لو كان مثلا يشرب الخمر ولكنه يؤمن شره على المحظون، ويؤمن من الضرر المحظون، أو كانت امرأة قذفت فحكم بفسقها، لكنها من أحرص الناس على أولادها، ومن أحفظهم لحق الولد أو لحق بنات أخيها أو بنات أختها، انتقلت الحضانة إليها ولم يؤثر فسقها بالقذف، لأن القذف ما يوجب الفسق. فالشاهد من هذا أن الفسق إذا أثر في الحضانة نزع الصبي والصغير ولم يكن للشخص حق في الحضانة، وأما إذا لم يؤثر فإن الحق ثابت لذلك الفاسق. نعم.
ولا لكافر.
الكافر ليس له حق في الحضانة على مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا جعلنا له حق الحضانة كان نوع ولاية، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولأن الكافر يؤثر في الصغير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فبين أن الصغير يتأثر بمن يليه. قال فأبواه، لأن الغالب في حضانة أنت كل الأبوين. ومن هنا قطع جمهور العلماء رحمهم الله ولاية الكافر على في الحضانة، وهذا هو الصحيح، فإن أصول الشريعة تقوي هذا القول وتشهد بصحته. نعم.
ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. ولا لمزوجة من أجنبي. المرأة الأم لها حق الحضانة ما لم تتزوج، فلو طلقها زوجها فإنها أحق بولدها وبحضانة ذلك الولد. فإذا تزوجت نظرنا في هذا الزوج، إن كان أجنبيا عن الصبية اللي هي بنتها فإنه حينئذ تنتقل الحضانة من الأم، لقول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. فلما قال ما لم تنكحي أخلى يدها عن الولاية بوجود النكاح. وأما إذا كان الشخص الذي تزوجها من يعني بينه وبين المحظون محرمية، فإنه في هذه الحالة لا تنتقل ولا تسقط الحضانة عن الأم. واستدلوا لذلك بقصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قال إنها بنت ابن عمي وخالتها تحتي، فهو ليس بأجنبي عنها. قالوا هناك علقة بين جعفر وبين حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يقولون إنه لمكان هذه الرضاع الذي بين جعفر وحمزة استحق أن يليها لأنه ليس بأجنبي. ومن أهل العلم من قال إنه إذا كان قريبا ولو بالنسب اللي هي قرابة العصبة غير المحرمية فإن له حق، وحينئذ تعتضد الزوجة بهذا القريب ولو لم يكن محرما في ولايتها على بنتها. وعلى هذا فالخلاصة إن كان قريبا له محرمية فلا إشكال في بقاء الحضانة عند الزوجة، وإن كانت قرابته لا توجب المحرمية فاختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله وخاصة في مذهب الحنابلة على أنه يكون للمرأة حق الحضانة ثابتا لوجود القرابة بين زوجها وبين هذه البنت المحضونة. نعم.
ولا لمزوجة لأجنبي من محضون من حين عقد.
من محضون يعني للشخص المحضون أجنبي من محضون من حين عقد. السؤال الآن إذا قلنا إن المرأة إذا تزوجت تسقط حضانتها، يرد السؤال هل تسقط بمجرد العقد أم لابد وأن يدخل هذا الزوج الأجنبي بها؟ وجهان للعلماء. من أهل العلم من قال إنه لا تسقط حضانة الزوجة إلا بدخول الزوج، وهو مذهب المالكية وطائفة رحمهم الله. ومنهم من قال إن مجرد العقد يوجب سقوط الولاية أو الحضانة، سقوط الحضانة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله. استدل الذين قالوا إن مجرد العقد يوجب سقوط الحضانة بقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، والمرأة توصف بكونها منكوحة بمجرد العقد. يا أيها الذين آمنوا لا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فدل على أن المرأة تكون منكوحة بمجرد العقد. إذا ثبت هذا فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وقد نكحت وتزوجت سواء دخل بها أو لم يدخل. هذا المذهب الحقيقة مذهب الحنابلة والشافعية على أن العبرة بالعقد أقوى أثرا، ومذهب المالكية ومن وافقهم أقوى نظرا، مع أن الأثر محتمل لأن عند علماء خلاف هل النكاح حقيقة في العقد أو حقيقة في الوطن. خلاف مشهور، بعض العلماء يقول حقيقة في العقد، منهم من يقول حقيقة في الوطء، ومنهم من يقول حقيقة فيهما. والسبب في ذلك أن القرآن ورد فيه النكاح بمعنى الدخول، وورد فيه النكاح بمعنى العقد، وأكثر ما ورد بمعنى العقد. وقالوا أن النكاح بمعنى الدخول قوله تعالى فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فجاءت السنة وبينت أن النكاح هنا المراد به الدخول وليس مجرد العقد، فصار قوله حتى تنكح زوجا غير المراد به الدخول. ومن هنا يقول أن النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوقت، فإذا كان حقيقة فيهما يكون قول عليه السلام أنت أحق بي ما لم تنكحي محتمل للوجهين، محتمل ما لم تنكحي يعني تعقدي، ومحتمل ما لم تنكحي يعني يدخل زوجك بك. فالمالكي رحمه الله يقول لما احتمل الأمرين اعتضد بالأصل، وهو أن الخطر على الشخص المحظون لا يتأتى إلا بعد الدخول، ويكون تقصير الزوجة لانشغالها بزوجها بعد الدخول لا قبل الدخول، فهو أقوى من جهة النظر، لأن الأثر من ناحية إطلاق النكاح على حقيقة على الدخول أيضا فيه إشكال، لأن بعض العلماء يرى أن آية البقرة في المطلقة ثلاثا هي في النكاح، ولكن جاءت السنة بزيادة شرط الدخول. وعلى كل حال فالمسألة محتملة، أما من حيث النظر والقوة في المعنى لا شك أن الدخول هو المعتبر.
فإن زال المانع رجع إلى حقه،
فإن زال المانع عن الشخص المحظون رجع إلى حقه. فإذا أسلم الكافر وأفاق المجنون رجع إلى ولاية الحضانة.
وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن كان الذي له الحق في الحضانة فقيرا والذي يليه موسرا، فهل يقدم الموسر على الفقير نظرا لمصلحة المحظون؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يعني بعض العلماء يرى أن الحاضن له أجرة، يعني إذا كان فقير صار من باب أولى واحدة، يقدم على الغني من باب أولى واحدة. يعني السائل يظن أن الحاضن هو الذي ينفق وهو الذي يقوم على المحظون بالنفقة، بعض النفقات انتهينا منه. هنا باب الحضانة، وهذا يشمل أخذ الصغير لتعليمه وتأديبه وتربيته ورعايته، ليس المسألة فيها إنفاق، النفقات انتهينا منها. الحضانة رعاية معنوية للشخص وتصريف أموره المادية، لكن ما يدفع الحاضن من جيبه، انتبه لهذا. فظن أنه يعني ينفق من جيبه، فإذا كان الأقرب فقيرا والأبعد غنيا فتنتقل الولاية إليه، إلى الأغنى. نقول أن بعض العلماء يقول الحاضن له حق في الحضانة أجرة، لكن العلم يقول له أجرة، فإذا كان له أجرة صار الفقير أولى من جهتين، يعني صارت المسألة بالعكس، أولى لفقره وأولى لقربه، وبناء على ذلك صار السؤال معكوس من هذا الوجه. نعم. على كل حال الحاضن لا يدفع من جيبه شيئا، إنما طبعا لا شك أنه إذا حضنت الأم أو حضن الأب، هو الأصل أنه ينفق من مال المحظون، يعني مال الشخص المحظون إذا كان صغيرا، طبعا ذكر له والداه هذا التفصيل الذي ذكرناه في النفقات، يعني النفقات لها بابها المستقل، ويتولى الإنفاق عليه من ذكرنا من قرابته بالضوابط التي بيناها في باب النفقات، لكن هنا مسألة الرعاية والقيام على المصالح. نعم. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل المعتوه تقوم عليه الأحكام وهل هو مكلف؟ أثابكم الله.
لا، العته طبعا الأصل أن العته نوع من الضعف في العقل، إذا أفقد الإنسان الإدراك للأمور وتمييزها سقط عن التكليف، ترى الإنسان غير مكلف لأنه في حكم المجنون. أما العته الذي في خرق وفي نوع تمييز ونوع عقل، هذا طائفة من العلماء رحمه الله يقولون أن الشخص قد يكون في بعض التصرفات غير عاقل ولا يحسن النظر فيها، ولكنه يميز بعض الأمور، ويقولون أن بعض الأحيان يكون الشخص من أذكى خلق الله ولكنه فيه قصور، لأن الذكاء شيء والعقل شيء آخر. ومن هنا العته لا يؤثر من كل وجه في العقل، ويؤثر في شخصية الإنسان من ناحية تمييز الأمور وإدراكه لها، لكن لا يصل به إلى حد الجنون. لا وصل به إلى حد الجنون لم يقولون معتوها، يقولون مجنونا. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، الأم إذا نكحت هل تنتقل الحضانة إلى أم الأم أم إلى الأب مباشرة؟ أثابكم الله.
نحن ذكرنا أن الأم ثم أم الأم بمحض الإناث، وهي أولى من الأب، وبينا أن شفقة الأم أقوى من شفقة الأب، وأم الأم منزل منزلة الأم، وأصول الشريعة دل على هذا، وهذا أقوى الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله، أن أم الأم مقدمة على الأب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من المأثم والمغرب، فما هو المأثم والمغرب؟ أثابكم الله.
الإنسان إذا أفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أن الإنسان إذا غرم أصابه الدين وتحمل وقع في الإثم، ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم يعد فلا يخي، يقول له سأعطيك غدا ثم لا يتيسر له السداد فيصبح مخلفا لوعده كاذبا في قوله. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من هذه الحال كما ثبت في حديث دعاء التشهد هذا في سماع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديث صحيح ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا، وقال إنه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا نسأل الله السلامة العافية من غلبة الدين، الدين إذا غلب الإنسان كذب في قوله وأخلف في وعده، وهذه من الفتن العظيمة، ولذلك ما يظهر يعني قوة الإنسان في دينه وصدقه في إيمانه مثل ما إذا ابتلي بالدنيا فصدق مع الله عز وجل. الدنيا بلاء عظيم، بلاؤها عظيم، ومن هنا قال عمر رضي الله عنه لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إليه في ديناره ودرهمه. فالشخص إذا ابتلي بالدنيا وأصابه الدين والغرم أصبح غارما مديونا، اضطر إلى أن يكذب، اضطر إلى أن يخلف الوعد، اضطر إلى أن يقع في مزالق لا تحمد عقباها. من هنا أن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواد حول واديها. الإنسان يبتعد عن أمور الدنيا خاصة تحمل الديون في التجارات وتحمل الديون من أمور غير واضحة، فهذه لا تحمد عقباها. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم معظما هذا الحال، حال الاستدانة وعدم سداد الناس حتى يقع الإنسان في غلبة الدين ويقع في خلف الوعد والكذب والعياذ بالله إذا حدث، قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أخذ الديون ينبغي عند أخذه أن ينظر إلى أمرين، أولا حسن النية في السداد أنه يسدد، والثاني وجود الطول وغلبة الظن أنه يسدد، ولا يجوز أن يخاطر بأموال الناس، خوفا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالتساهل في هذه الأمور لا ينبغي. وكم من إنسان تراه مستقيما على دين الله عز وجل وطاعته ومحبته ومرضاته، فإذا علم الشيطان ضعفه في الدنيا استزله واستدرجه حتى يقع فيها، ومناه ووعده الوعود الكاذبة حتى يقع في غلبة الدين، وعندها والعياذ بالله لا يهنأ له عيش، ولربما تصيبه دعوات السوء والعياذ بالله، لأنه قد يظلم الناس والعياذ بالله في حقوقهم. المقصود أن غلبة الدين لا خير فيها، أن تهلك الإنسان والعياذ بالله وتفتن في دينه ودنياه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقضي عنا وعنكم الدين، ونعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من فتنة الدين والدنيا والآخرة، الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل، إذا صليت على فراش كبير وفي طرفه نجاسة فهل تصح الصلاة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كانت النجاسة مما تلي المصلي أثرت في صلاته، وحينئذ لا يصح أن يكون الموضع الذي يليه نجسا أو عليه نجاسة فإذا صلى على موضع النجس بطلت صلاته. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بنعليه ثم خلع النعلين أثناء الصلاة فقال فخلع الصحابة النعال فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فدل على أنه لا يجوز أن يصلي على موضع النجس أو مكان النجس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا فاتت السنة الراتبة قبل الصلاة فهل تقضى بعد الصلاة؟ أثابكم الله.
يشرع قضاء الرواتب بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر وذلك بعد صلاة العصر، وقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل، قال هما سنة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. وفي هذا الحديث من الفقه والفوائد شيء كثير، منها سؤال العالم عما خالف من حاله وهيئته خاصة فيما يتصل بأمور الشرع، فإن الغالب في أن يكون له سبب وموجب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الراتبة فترك فعل الراتبة في وقتها لانشغاله بالدعوة، ومن هنا استدل به على جواز تأخير الرواتب إذا اشتغل طالب العلم بالدرس أو اشتغل بمحاضرة وأراد أن يؤخر الراتبة، فهذا الحديث أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الراتبة لدعوة بني عبد قيس وفد عبد القيس، فلما ترك الراتبة لوفد عبد قيس دل على تقديم العلم والنفع المتعدي على النفع القاصر، لأن فضل العلم والدعوة أعظم من فضل العبادة، فالراتبة فضيلتها قاصرة والعلم فضيلته شاملة. ولذلك تجد بعض الجهال وبعض الذين يستعجلون في انتقاد الغيب يعتبون على بعض طلاب العلم حينما لا يرونهم يصلون راتبة المغرب بعد صلاة المغرب ويزدحمون العلم، وهذا من جهلهم بالسنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه تأخير الراتبة فلا ينكر عليهم ولهم وجه من السنة، والسبب في هذا كما ذكرنا أن فضل العلم وفضل الدعوة متعدي. وأما بالنسبة للرواتب والعبادة القاصرة أخذ منها الأصل الذي ذكرناه غير مرة أن الفضل المتعدي مقدم على الفضل القاصر، ومنه القاعدة أيضا أخذت منه القاعدة أن ما يمكن تداركه إذا ازدحم ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه قدم الذي يمكن تداركه على الذي لا يمكن قدم الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه. ومن هنا قال بعض العلماء إذا أراد أن يصلي راتبة الظهر وحضرت جنازة قدمت الجنازة على راتبة الظهر، لأن راتبة الظهر يمكن تداركها والجنازة لا يمكن تداركها، حتى قال بعض العلماء له أن يقطع، ولكن هذا محل نظر، لأنه لا الأصل يقتضي عدم إبطال النوافل، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فهو ينوي في قرارة قلبه لولا اشتغال بالنافلة لصلى حتى يكتب له الأجر، لكن إذا لم يوجد أحد يصلي عليها فحينئذ يكون من باب ترك الأقل المستحب لما هو أوجب وآكل، هذا إذا ضاق الوقت. وأما بالنسبة للأصل الذي ذكرناه في مسألة الرواتب يشرع قضاء الراتب القبلية، كان بعض العلماء رحمه الله يشدد ويقول حديث عائشة رضي الله عنها في قضاء البعدية وليس في قضاء القبلية، ويقول إنه لو فاتت القبلية لا يقضيها، وهذا محل نظر، يعني قوله هذا محل نظر. وقال السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته راتبة الظهر وصلى بعد العصر ركعتين، فالركعتان الركعتان هاتان قد صليتا بعد الظهر، فصدق عليهما أنهما بعدية، لكن إذا كانت قبلية وفاتت فاتت بفوات القبل، وهذا من جهة النظر والعقل. ورد هذا القول بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء راتبة الفجر، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضاها بعد وقتها، وأجيب عن هذا الجواب بأنه قضاها مرتبة، أنه عليه الصلاة والسلام فعلها بعد، لكن رد هذا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث عن قوله لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر. في أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث أن المراد به قضاء راتبة الفجر عند من يقول بجواز قضائها بعد تسليم الإمام، ويستثنيها من النهي عن الصلاة بعد الصبح. وأيا ما كان فإن حديث عائشة رضي الله عنها لو نوزع فيه وقيل إنه بعدية، إنه فعلها بعدية، فإنه يقال العبرة بفوات المكان، لأن البعدية بين الظهر والعصر، وقد فعل عليه السلام بعد العصر ولم يفعلها بعد الظهر وقبل العصر. ومن هنا عند العلماء شيء يسمونه الأصل. الأصل تتقيد فيه بالوارد، فإذا تيسر الوارد كان لك أجر المتابعة تاما كاملا. إن كان الأصل عاما، إن تركت الوارد وفعلت غير الوارد والأصل دال على غير الوارد كان لك أجر الأصل. مثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه دعا في سجوده فقال اللهم مصرف القلوب صرف قلبي في طاعتك، اللهم قلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فأنت إذا دعوت بهذا الدعاء أجرت أجر الأصل بالدعاء في السجود، وأجرت أجر المتابعة في نوعية الدعاء. لكن لو أنك دعوت في سجودك بغير هذا الدعاء الوارد كان لك الأصل. فنحن نقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الراتبة في غير وقته، فكون هذه الراتبة جاءت في صفتها بعدية لبعدي ليس هو المراد، إنما المراد مشروعية قضاء الراتب. وحينئذ يصلح الحديث أن يكون دليلا على قضاء القبلية وقضاء البعدية على حد سواء، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحيانا تزدحم على طالب العلم بعض الأمور المختلفة كزيارة الرحم والتوسعة في أهل الأهل وما لديه من دروس، فكيف يتعامل مع هذه المهام بطريقة مثلى أثابكم الله؟
والله هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى نظر. أولا من حيث الأصل قدم الواجب على غير الواجب، بر الوالدين فرض، وهذا الفرض مقدم في الحق على غير من حقوق الآخرين. فإذا سألك والدك أو احتاج الوالد أنك تأتي عنده في القرية أو تأتي عنده في المزرعة أو تأتي عنده في تجارة، تقدم هذا الواجب وتتقرب إلى الله عز وجل بذلك. إذا كان الواجبات تقدم على غير الواجبات، فلو أن شخصا أو جماعة دعوك مثلا في سفر لعمرة أو لزيارة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، تقول هذا مستحب وبر الوالدين واجب، تقدم الواجب على المستحب. الواجبات إذا ازدحمت تقدم الآكد على غير الآكد. فمثلا إذا نظرنا إلى حق القريب نجده من حيث الأصل حق واجب على المسلم أن يصله. هذا القريب محتاج إليك، مريض يحتاج أن تكون معه، جاءته ضائقة، جاءه ظرف يريدك أن تكون معه. وهناك مثلا صديق عنده ظرف أيضا ويحتاج أن تكون معه. إذا نظرت إلى وتأكد عليك هذا الصديق ليس له غيرك والقريب ليس له غيرك بعد الله عز وجل، فحينئذ أيهما يقدم؟ الحق الآكل حق القريب، فتقدم حق الأقرب القريب ثم الأقرب فالأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدناك ثم أدناك أدناك، فجعل الحقوق مرتبة. والله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، فالمسلم ينظر دائما للحقوق المؤكدة. الفضائل والمستحبات والمندوبات تقدم فيها المتعدي على القاصر، هذه قاعدة في التفضيل. الشيء المتعدي نفعه على الشيء القاصر عليك نفعه، مثل ما ذكرنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع وافد عبد القيس. تقدم الشيء الذي لا يمكن تداركه على الشيء الذي يمكن تداركه. مثلا لو أنك أثناء الإجازة عندك أشياء لو أخرتها عن الإجازة لا يمكن تداركها،
وأشياء من المستحبات لو أخرت عن إجازة أمكن تحقيقها في غير الإجازة ولو بعض الشيء، تقدم الذي لا يمكن تحقيقه بعد الإجازة مطلقا عن الشيء الذي يمكن تحقيقه بعد الإجازة بعض الشيء. هذه كلها أمور يعني لها قواعد وضوابط. إذا ازدحمت عندك طبعا تزدحم مع اتحاد الجنس كأن يكون كلها علوم، وهذه علوم ما تدري تذهب إلى هذه الحلقة أو هذه الحلقة أو هذه الحلقة، عندك تفضيل من جهة هذه الحلقات. إذا كانت الحلقة في علم يحتاج إليه حاجة ماسة، في علم تكثر أخطاء الناس فيه، في علم عالمه يضبطه أكثر ويتقنه أكثر ولا يتيسر لك في غير العطلة، تقدم من هذه الوجوه وتراعي التفضيل من هذه الوجوه. وهذا ليس خاص بالإجازة وغيرها، هذه أصول عامة، وعند العلماء مبحث التفضيل تكلموا عليه في القواعد، في كتب القواعد الفقهية في قواعد التفضيل. فعلى كل حال تقدم الأشياء الواجبة على الأشياء المندوبة والمستحبة والسنن والرغائب، تقدم الواجبات المؤكدة على الواجبات غير المؤكدة، تقدم الواجبات إذا ازدحمت واستوت مراتبها التي لا يمكن تداركها التي يمكن تداركها، وتراعي يعني في هذا كله النية الصالحة. يعني إذا اخترت شيئا أن تنوي في قرارة قلبك لولا انشغالك بهذا الشيء أنك فعلت ذلك الشيء، حتى تؤجر بعملك ونيتك، بعملك لما اخترت بنيتك لغير المختار. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل وسؤال العلماء. ثم سؤال العلماء، طالب العلم بل كل إنسان ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم، وما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فالذي يسأل أهل العلم ويرجع إلى أهل العلم في الأمور الشرعية لا شك أنه سيكون على بصيرة من أمره ويوفق ويسدد. ومن العجيب، وليس هذا من الله ببعيد، من العجيب المجرب، أنك لن تأتي في أمر من الأمور تستشير أحدا من أهل العلم وهذا مجرب فيشير عليك بمشورة إلا وضع الله البركة فيما شرع عليك، إن عاجلا أو آجلا أو هما معا، ومن أراد أن يجرب فليجرب. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا رزق من تستشير العقل. فإذا ازدحمت عندك الأمور ترجع، إذا كانت شرعية ترجع إلى أهل العلم، وإذا كانت أمور دنيوية ومصالح دنيوية فارجع إلى أهل العقل والأمانة. شرطان لابد متوفرين بما تستشير، أولا العقل وثانيا الأمانة. فالذي عنده عقل أبعد منك نظرا وأعرف منك بالحظوظ والمفاسد والمصالح، وكذلك أيضا أن يكون أمينا، لأنه ربما كان عاقلا فاهما لا أمانة عنده والعياذ بالله، خائنا للأمانة وليس عنده نصيحة. فإذا رزقك الله عز وجل العلم، استشارة العلم والعقل، ومن هنا كان يقول بعض العلماء رحمه الله من الناس من رزق العلم أكثر من العقل، فعنده علم كثير لكن عقله صغير، ومنهم من رزق العقل أكثر من العلم فعقله أكثر من علمه. موجود هذا في الناس، بعض الناس طالب علم لكن علمه قليل، إلا أن عنده من رجاحة العقل وبعد النظر شيء الكثير، وهذه هبة من الله عز وجل. ومن الناس من جمع الله له بين الحسنين علم وعقل، جمع الله له بين العلم والعقل، فهذا بخير المنازل وبأفضل ما يكون. فإذا أراد الإنسان استشير إن كان لأمر ديني فلا إشكال يرجع للعلماء، وواجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم، وإن كان في أمر دنيوي فإنه يرجع إلى من هو أعقل. شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تبصر ما دنا وناء ولا ترى ما بها إلا بمرآتي. فالإنسان العاقل الحكيم الذي تأمن على دينك وعرضك وأهلك تستشيره. وهنا ننبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض من طلاب العلم أصلحهم الله تنزل مسائل شرعية، فيأتي شخص يقول والله ما أدري أفعل كذا أو كذا، والدي يأمرني ووالدتي تأمرني أو كذا، أمر يتعلق بالدين، فتجد هذا يعطيه رأي والآخر يعطيه رأي. والمنبغي على طالب العلم ألا يفتي في المسائل الشرعية إلا إذا كان أهلا. فالعجب أن تسمع بعض طلاب العلم يجيبه ويعطيه قاعدة ويعطيه أصل، يعني يفتي وينظف ويقعد ويستدل وهو ليس بأهل ذلك كله. فلا يتقحم المسلم النار على بصيرة، هذه نار الله الموقدة. القول على الله بدون علم حتى في الرأي لا تستهين بهذه الأمور، لا تأتي لأخيك في أمر شرعي ولو في طلب العلم، لا تقول لي افعل كذا وترك كذا. يا إخوان تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الأمور الشرعية تناط بأهل العلم ويرجع فيها إلى أهل العلم الذين هم أعلم وأحكم. فنحن نقول هذا لأن يأتينا بعض الأخيار ويقول والله قالوا لي بعض طلاب العلم لا تفعل كذا وافعل كذا، وبعضهم يقول إن فعلت كذا أثمت. فهذا لا يجوز، تحليل الحرام كتحليل الحلال، والمنبغي الرجوع إلى من أمر الله بالرجوع إليه من أهل العلم وتقوى الله عز وجل. وعلى كل شخص يستشيره أخوه أو يشاوره أن ينصح له، وخاصة إذا أراد الإنسان أن ينصح يستنصح الأخيار الأتقياء كإمام المسجد إذا كان فيه صلاح وورع يسأله ويشاوره في أمور الدنيا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لنا من أمورنا رشدا وأن يسلك بنا أفضل السبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.